الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم دكتور. لقانا النهاردة وعنوان مهم جدا، إسرائيل من الداخل. نقدم هذه الحلقات إلى كل المهتمين بالكيان الصهيوني، إلى كل المهتمين بالشأن الإسرائيلي وبدولة إسرائيل. بعدما تكلمنا في الحلقات الماضية واستقرأنا تاريخهم في العصر أو الزمن القديم، واستقرأنا أيضا ما في العهد القديم أو الكتاب المقدس عن شخصيتهم وعن أمور حياتهم وعن أفكارهم وعن طبيعة تكوينهم، تعالوا بقى ندخل لقلب إسرائيل لكن في العصر الحديث. عاوزين نشوف نظام الحكم، هل في عندهم دستور، الكنيست، العناصر التي تتكون منها أو يتكون منها المجتمع الإسرائيلي. عاوزين نشوف الأحزاب، وإذا كانت إسرائيل دولة يقال بأنها دولة دينية، هل الأحزاب التي قامت هنالك قامت أيضا على أسس دينية، وهل هناك روابط تجمعهم، إلى غير ذلك من الأمور التي أنا أعتقد أنها يعني تهم قطاع كبير جدا من المشاهدين. منور دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني كده خليني مع حضرتك مباشرة أسأل هذا السؤال كمقدمة لهذا اللقاء، عاوز أعرف بداية الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية، معرفة الآخر أنا أعتبرها ضرورة شرعية.
تمام.
معرفة الآخر، الآخر صديقا كان أم عدوا.
في حكمة بتقول اعرف عدوك.
أنا أقول لك حتى لو كان صديق ولا بد أن تعرف صديقة، لأنه كيف يصبح صديقا لك دون أن تعرفه.
صحيح.
الصداقة لا تأتي إلا بعد معرفة، والعداوة تستلزم أن أعرف العدو.
تمام.
فعلى أي وضع من الأوضاع أنت مطالب بأن تعرف الآخر، مش الآخر بس إسرائيل، الآخر هو غيرك على المستوى في جيرانك، تعرف جارك ويعرفك، على مستوى عملك، على مستوى أوسع في بلدك، على مستوى خارج البلد، على مستوى المخالف للدين، المخالف في العقيدة. فلا بد من معرفة الآخر، ودي يعني خلق يعني لكم شعوبا وقبائل
يتعرفوا.
نعم. التعرفوا مش اسمك ايه واسمي وانتهينا على كده، ان اعرفك يعني بيقول لك فلان تعرفه، قال له عشرته، قال له ما تعرفوش، يبقى لابد من المعاشره. المعاشره ليس بالضروره ان تكون معاشره واقعيه، وانما نعم. من خلال الكتب، من خلال المصادر، من خلال الافلام التسجيليه التي تسجل على الامم والشعوب. اذا معرفة الآخر ضرورة.
تمام.
معرفة إسرائيل أنا أراها يعني من أكثر الضرورات، بل تصل في اعتقادي إلى الواجب الشرعي على المسلمين. طبعا يعني مش عايز أقول فرض عين، أنا فرض كفاية إذا قام به محمد جلاء سقط عن إيه؟ عن أحمد غالي، فيكفي أن يقوم به بعض الأفراد.
نعم.
الحديث إن شاء الله في مجموع الحلقات التي نبدأها اليوم عن إسرائيل من الداخل أيضا حديث واسع، ربما لا يكون فيه نفس الايه التشويق الذي كان في الحلقات الماضيه، لان معظم التاريخ القديم لاسرائيل كان يرتبط زي ما كنا نقول بحكاوي وحاجات مسليه ربما تشد المشاهد، لكن ربما يكون الحديث عن اسرائيل مجهول في شيء من الجفاف، لذلك ان شاء الله ساحاول تبسيط الامور بقدر الامكان، بالذات لأننا نستخدم مصطلحات اجتماعية، مصطلحات سياسية، إن شاء الله سنحاول تبسيطها وتوضيحها بقدر الإمكان.
جميل.
وأرجو يعني إذا يعني نسيت نفسي وقلت حدا مش لم أشرحها أو لم أوضحها، استوقفني وأطلب مني التوضيح يعني للمشاهد الكريم، وهذا حقه علينا، علي وعلي.
إن شاء الله.
سألتني سؤالا عن بداية الوجود الإسرائيلي. لابد أن نفرق بين وجود يهودي ووجود إسرائيلي. الوجود اليهودي موجود في فلسطين منذ يعني غزو يشوع بن نون بعد موسى عليه السلام.
تمام.
يعني لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه لم يكن هناك يهود على الإطلاق.
وهم بيعلقوا على هذا الأمر بأنهم يصبح لهم حق تاريخي في المنطقة بحكم وجودهم الذي ذكرت الآن.
احنا نحن تكلمنا في
ذلك
قلنا الوجود لا يعني ان تكون مسيطرا، بمعنى لم يكن هناك اغلبية يهودية في يوم من الايام. طب النهارده لم يكن هناك وجود سياسي الا
يعني ما كانش عنده امتلاك كامل لهذه المنطقة
اطلاقا
ولا حتى بعض اجزاء.
ذكرنا الادلة التي تثبت في زمن اكبر عصر كان فيه قوة ودولة، عصر داود وسليمان.
تمام.
ومع هذا كان الفلسطينيون يعيشون بينهم. في عهد يوشع بن نون العهد الدموي كان الكنعانيون وغيرهم يعيشون مع بني إسرائيل الغزاة. إذن لم ينفردوا أبدا بامتلاك الأرض أو بالوجود في الأرض أو بالسيادة في الأرض إطلاقا.
حتى كان مكثوم أو مكثوم في الأرض ما تجاوز إلا 70 سنة وقليل.
دي الدولة كوجود سياسي له كيان معترف به ودولة ولها ملك وإلى آخره. دي يعني 75 سنة أو أقل قليلا أو أزيد قليلا. إذن كان هناك مرت عليهم طبعا فترات من السبي البابلي، السبي الأشوري قبل منها وبعدين السبي البابلي، ورجعوهم تاني الإيرانيين أو الفرس رجعوهم تاني، ولكن لم يعد أيضا جميع اليهود إلى فلسطين، وإنما فضل كثير منهم البقاء في بابل. إذن استمر الوجود اليهودي في بابل أي في العراق لغاية 1950 لم ينقطع. وأنا بعتبر الجالية اليهودية أو الطائفة اليهودية العراقية يمكن هي الطائفة اليهودية الوحيدة، بالإضافة لو قلنا لها اليهود مصر ويهود اليمن، التي حافظت على نقاء عنصرها إلى حد كبير لأنها لم تختلط بالفعل، وكان لها وجود ديني في التلمود البابلي زي ما احنا عارفين، وأكبر مدرسة فقهية في تاريخ اليهود كانت في بابل.
يعني اليهود اللي جم مصر دكتور ما كانوش من أصول هذه المنطقة ولا كانوا
من أصول هذه المنطقة، ولكن لما حصل أكثر من مرة تدمير الهيكل
وتشتتهم،
وكان آخر تشتيت جماعي في 70 ميلادية. 70 ميلادية، وده التاريخ اللي معظم أو كثير من الباحثين رجح أنه كان يعني النقطة الفاصلة في انتشار اليهود إلى مختلف أرجاء العالم. فمن 70 ميلادية الأرجح أنهم اتجهوا إلى المدينة، تعرف خط البر لغاية دلوقتي شغال من فلسطين إلى الأردن أو يعني شمال الجزيرة العربية تبوك إلى المدينة المنورة. فمن بعد 70 ميلادية تواجدوا في المدينة المنورة، من بعد 70 ميلادية تواجدوا في مصر، وطبعا من الجزيرة العربية إلى اليمن، ومن بعد 70 ميلادية اتجهوا إلى شمال أفريقيا والأندلس، ومن الأندلس إلى أوروبا. فالتواجد في فلسطين قل بعد ذلك، بعد تدمير تيتس الروماني 70 للهيكل الثاني وطرد اليهود. ما لا نستطيع أن نقول لم يكن هناك يهودي واحد، لكن في فرق بين هذا الوجود وبين الاستيصال. يعني أنا بجيب ناس أوطنهم في مكان ما، توطين اليهود في فلسطين.
لكن قبل ما ننتقل لموضوع الاستيطان عاوزين نؤكد على هذا المعنى بأن إسرائيل لم تكن يوما ما صاحبة هذه الأرض
إطلاقا. ده هم اللي بيقولوا مشان ده هم اللي بيقولوا في العهد القديم المقدس عندهم وعند الأمريكان وعند الإنجليز والفرنسيين، هم اللي بيقولوا إن كان فيها 7 شعوب أبرزهم الكنعانيين وعاشوا معاهم الفلسطينيين، وآو داود وهرب وعاش معاهم وكان بيشتري منهم السلاح وعاشوا في مدن مشتركة. إذن هم لم يدعوا ذلك، يعني هم لم يدعوا أنهم كانوا أول من سكن فلسطين ولا أول من سكن أورشليم، ولم يبنوا هذه المدن على الإطلاق. وتكلمنا وأثبتنا أن هذه المدن ليست تسميتها، وبالذات القدس أو أورشليم أو يروشلايم، ليست أسماء عبرية. فجم لقوا هذه المدينة وعاشوا فيها، لو كانوا هم اللي بنوها كانوا سموها تسمية عبرية. فإذا تاريخهم وهم وكتبهم المقدسة اللي بتقول أنهم لم يبنوا هذه البلد ولم يكونوا أول الساكنين فيها.
تمام.
فدي مسألة منتهية.
تمام.
إحنا نتكلم بقى بداية الوجود اليهودي على نحو مكثف، ده مع بداية الحركة الصهيونية بشكل رسمي في أواخر القرن التاسع عشر 1897 ميلادية، لما اجتمع المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا بزعامة هرتزل، وقرروا يعني أو وضعوا في عينهم فلسطين كمكان لتجميع اليهود من العالم.
لكن كما تروح دكتور، ما أتذكر في الوقت هذا كان بعض الدول من أوغندا، أعتقد البرازيل،
أوغندا، البرازيل، العريش. لكن ما هو الرابط الذي يربط اليهود تاريخيا بأوغندا؟ لا يوجد.
عايزين مسمار جوحة،
عايزين يعني شماعة أو حاجة يعلقوا عليها. طيب الدولة الوحيدة التي كان لهم فيها وجود هي فلسطين، إذن أنسب مكان لكي يتمسكوا به ويوجدوا الذرائع والعلل.
يعني أنا أفهم من خلال كلام حضرتك أن القصة عندهم في الأول ما كانتش قصة أرض الميعاد، يعني أمر محض.
القصة كانت مكان يأوي اليهود من الاضطهاد الذي وجدوه عبر التاريخ.
نعم.
وازداد في العصر الحديث في أوروبا النصرانية، لأنهم هناك بعد عقائدي أو عقدي، وهو أنهم قتلت المسيح، أنهم فعلوا كذا، أنهم فعلوا كذا، فزاد الاضطهاد بالإضافة لأخلاقياتهم في العصر الحديث من الربا والزنا والدعارة والتجارة في السلاح وتأليب الأمم على بعضها. فيعني كان في اضطهاد، وكانوا عايشين في حياة مريرة في أوروبا وعزلة، والجيتو اللي احنا عارفينه اللي هي الحارات ذات أبواب وأسوار مغلقة تغلق عليهم بالليل ولا تفتح إلا بالصباح. فكان لابد من وجود حل لهذه الجموع المضطهدة. فين؟ طب نقترح هنا، نقترح هنا، نقترح هنا. لا، أنسب مكان هو فلسطين لوجود رابط تاريخي مزعوم.
تمام.
فمع المؤتمر الصهيوني الأول بدأت الهجرة. كان من الأول ممكن تلاقي، مش هقول لك مفيش هجرة يهودية قبل هرتزل
إلى فلسطين،
إلى فلسطين.
نعم.
لكن واحد بقى إيه، هايم في حب أورشليم، واحد يعني
متدين
متمسك.
نعم.
لكن لم تتخذ الهجرة اليهودية من أوروبا بصفة خاصة إلى فلسطين شكلا جماعيا في صورة هجرات 20,000 و30,000 و25,000 إلا بعد المؤتمر الصهيوني الأول. بدأت هجرات من شرق أوروبا، لأن كان هذا أكبر أو أكثر المناطق التي فيها اضطهاد في روسيا القيصرية لليهود. فبدأت الهجرات من روسيا أو المنطقة اللي هي وبولندا والمناطق دي كلها، بدأت هجرات جماعية نتيجة الاضطهاد هناك. يعني
نعم نعم،
يعني عوامل طرد وعوامل جذب. عوامل طرد في
الاضطهاد والتعذيب
القيصرية، وعوامل جذب في فلسطين
أرض
الميعاد، التاريخ، الآباء، الأجداد إلى آخره. لغاية ما نيجي بقى لنقطة يعني فارقة، وهي وعد بلفور. وعد بلفور 1918 يعني قبل الحرب العالمية الأولى. الوعد دوت كان ليه أسباب، يعني أهمها الضغط اليهودي على بريطانيا لإصدار مثل هذا الوعد، يعني فلسطين كانت تخضع للاحتلال الإنجليزي. فروتشيلد، معروف البارون روتشيلد، كان يتحكم في اقتصاد إنجلترا، فضغط على الحكومة البريطانية في ذلك الوقت فأصدرت وعد بلفور. يبقى انا عندي النهارده ضغط اقتصادي او ضغط مالي على الحكومه البريطانيه في ذلك الوقت من قبل البارون روتشيلد وغيره من اصحاب الاموال في انجلترا.
ده يهودي طبعا.
طبعا نعم. روتشيلد ده يعني ده هو يعني له الفضل. يعني لو قلنا لو قلت لي اذكر من اقام اسرائيل اقول لك هرتزل ثم روتشيلد.
نعم. نعم.
هرتزل فكريا وروتشيلد
عمليا
ماليا.
نعم.
ماليا وعمليا.
نعم.
وانشأ الصناديق التي امدها بالاموال لتهجير اليهود وإقامة دراسات على فلسطين لتوطين اليهود. أيضا سبب آخر بالإضافة إلى الضغط اليهودي على الحكومة الإنجليزية هو التخلص أو حل المشكلة الأوروبية المشكلة اليهودية في أوروبا. هي مشكلة اضطهاد اليهود، مشكلة عمل قلاقل للمجتمعات الأوروبية، فأرادوا التخلص من اليهود، التخلص من اليهود على حساب فلسطين. فاستمرت ايضا بعد وعد بلفور استمرت الهجرات الجماعيه.
طب دكتور لما لو ارجع مره هنا قبل وعد بلفور واقول هل يعني كان هناك طلب رسمي مثلا للحكومه البريطانيه بان تكون هناك دوله لاسرائيل في هذه المنطقه ولا القصه يعني جه عليه
وعد مع معروف ان حكومه جلاله الملك تنظر بعين
كمنحه
انشاء وطن قومي لليهود. وطن قومي لفظ التصريح وعد بلفور وطن قومي لليهود في فلسطين. في فلسطين لم يحدد أبعاد الوطن، مفهوم الوطن، مساحة الوطن، إنما بدأت يعني الإعلان الرسمي بفكرة هذا الوطن وبتأييد غربي بدأ بإنجلترا في وعد بلفور. استمرت الهجرات الجماعية آلاف مؤلفة، استمرت المشروعات وإقامة المستوطنات على غرار ما كان في روسيا القيصرية الكيبودز والمشاهد المستوطنات الزراعية. الناس اللي كان بيهاجروا دول ما فيش أبدا انتماء ديني ولا بعد ديني. ده أصلا حتى النصارى اللي موجودين في روسيا القيصريه مش نصارى. يعني كانوا ملحدين وماديين وعلمانيين. فاليهود كانوا نفس، ولكن هروب من الاضطهاد، ثاني حاجه من الفقر. لما تيجي النهارده تقول يهودي او مجموعه من اليهود الروس مش لاقيين ياكلوا في بلادهم، تعالى ده احنا هندي لك ارض وسكن ولا ما فيش رد. الاول هنجيب لك ارض نملكها لك وفيها هتروح تلاقي سكن والارض ملك وتزرع وتبقى ملكك،
تهيئه حياه.
فطبعا تحت هذه الاغراءات بقول لك عامل جذب وعامل طرد، عامل جذب في فلسطين وعامل طرد في البلاد اللي هي طردت اليهود.
تمام.
فجاء كلهم جم معظمهم مغامرين جايين في مكان يعيشوا فيه او يتملكوا فيه، فجم وانشاوا مستوطنات في اسرائيل، مستوطنات زراعيه على غرار ما كانوا يعرفونه من في الحكم الشيوعي الموجود في روسيا القيصريه.
طيب يعني ابان وعد بلفور كان وبدات يعني تهجير هؤلاء من بعض البلاد سواء كان
نعم.
روسيا او شرق اوروبا او حتى من امريكا، كان قبولهم في المنطقه العربيه شكله ايه؟
كان في، احنا عارفين في ثورات عربيه قامت، لكن مع هذا لم يعني ما كانش في شيء يعني اقدر اقول عوامل مخيفه بشكل قوي. لا دي الناس دول جايين، ده عدد محدود اللي جاي، دي الاف بسيطه وانتم الاغلبيه عربيه. اذا لم يكن هناك ما يخيف من هذا التواجد، وان كان هناك ثورات عربيه واعتراضات قامت على هذا التواجد الجمعي لليهود. الالتزام الانجليزي او البريطاني على فلسطين مسألة مخطط لها لذلك. يعني اذا اردنا ان نحاكم علينا ان نحاكم بريطانيا، علينا ان نحاكم بريطانيا لان هي التي اجرمت في حق فلسطين وحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
ما تقوليش النهارده امريكا، لا ده امريكا تولت مرحلة تالية. الذي اقام والذي مكن، ده شوف حضرتك بالليل اعلنوا انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بالليل، الصبح تم اعلان قيام دوله اسرائيل. ده مش جاي كده مصادفه او لا، ده عن تخطيط بين الطرفين، بين المنظمة الصهيونية العالمية وبين بريطانيا.
طيب أتلقى اتصال أستاذ معوض ثم أعود إليك من جديد. أستاذ معوض السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، إزيك يا أستاذ أحمد؟
حياك الله يا فندم.
تحياتي لحضرتك وللعالم الجليل.
الله يبارك فيك.
والله أنا لي رأي إن اليهود دائما بيبتهلوا وبيبتهلوا الأزمات وبيدعوا دائما إن هم مضطهدين في العالم كله. بدليل بقى إن مثلا أسرة روتشيلد في أوروبا كانت مسيطرة على الاقتصاد في ألمانيا وتقريبا لوكسمبورغ. فمش معقول يكون مثلا الكبير كبير التجار هناك ومليونير وملياردير زي روتشيلد كان مضطهد، وهم برضو ما كانوش مضطهدين في روسيا ولا حاجة، بدليل بقى ان كان مساعدين لينين كلهم، تروتسكي كان يهودي وما كانوش مضطهدين. يعني معظم العلماء اللي هم كانوا في اوروبا زي سيجموند فرويد كان يهودي، فما كانوش مضطهدين ولا حاجة. هم بيدعوا الاضطهاد لأسباب سياسية على أساس إن هم يجمعوا نفسهم بحكاية الاضطهاد. دي يعني طريقة اليهود حتى قبل النازي، يعني من قبل حتى هرتزل، وهم برضو بيسعوا مع السلطان عبد الحميد إن هم يعملوا وطن قومي ليهم. فهم دائما المؤامرات بينهم وبين الشعوب التانية حقدا على الشعوب التانية، وبيدعوا إن هم مضطهدين وفي الجيتو، ودي عادة اليهود دائما. بس هم حاليا يعتبروا مرتزقة ومستعمرة متقدمة لأمريكا ولأوروبا في قلب العالم العربي والإسلامي. أنا الدكتور عبد الوهاب المسيري، أنا عايز أخذ رأي الدكتور محمد جلال إدريس. الدكتور عبد الوهاب المسيري كان بيتنبأ بزوال إسرائيل من الداخل، إن الهجرة أصبحت عكسية من داخل إسرائيل لخارج إسرائيل، فمعرفش رأي سيادته إيه فيها. الحاجة الثانية كان نفسي إن قناة الرحمة تعمل تعاون مع دولة زي باكستان بتتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، والبرامج بتاعتها كلها بالإنجليزية. ممكن برنامج زي برنامج حضرتك يا أستاذ أحمد والعالم الجليل يترجم مثلا في على قنوات الباكستانية لخدمة العالم الإسلامي وشرح القضايا الإسلامية كلها. يعني يا ريت والله يكون فيه تعاون لحاجات زي كده. وشكرا جزيلا.
شكرا جدا على اتصالك أستاذ معوض. طيب دكتور محمد،
انا عايز يعني ارد حقيقي في نقطه
في موضوع الاضطهاد. خلينا
نقول الاضطهاد يا استاذ معوض،
هو الاضطهاد حقيقي ولا هو كان
الاضطهاد حقيقي لسبب؟
نعم
له اسباب. يعني احنا هنا مش نقول ما فيش، لا فيه اضطهاد على مر التاريخ. ليه؟ لسلوكيات اليهود،
موضوع التقليب بين الدول وبعضها.
انا قلت قبل كده في السلاح،
نعم،
تجاره في السلاح، الوقيعة بين الناس، التعامل بالربا. فالنهارده هو مش يجي يضطهد روتشيلد، انما عامه اليهود منبوذين ومضطهدين لاخلاقياتهم. فهذا الاضطهاد قائم بالفعل، مش نتيجه اضطهاد من الباب للباب بدون سبب، لا، ده اضطهاد مسبب نتيجه اخلاقيات اليهود. فاذا ما نقدرش يعني ننفي هذا الاضطهاد. النقطه الثانيه اللي هي زوال اسرائيل، ما ده تنبا به الدكتور المسيري رحمه الله عليه، ده ربنا اللي قال لنا كده في سوره الاسراء، هيزولوا. وان شاء الله يا استاذ معوض لو تابعت معنا هذه الحلقات، انت في النهايه اللي هتحكم بعد ما نعرض لهذا المجتمع ومكوناته وما يحدث فيه، انت ستحكم والمشاهد الكريم سيحكم على زوال اسرائيل او عوامل زوالها موجوده في تكوينها. لان شوف الشيء غير طبيعي، يعني لا ينقص طويلا، الشيء الصناعي ما يقعدش كتير، شيء يعني نبته غريبه حطيتها في تربه مش تربتها، ايه اللي هيحصل؟ هتعيش سنه 10 سنين في عمر 100 سنه 200 سنه في عمر الامم والشعوب ليست بشيء. فهي ان شاء الله الى زوال. اما حكايه ترجمه البرنامج، فاحنا ليه ندي برامجنا لباكستان تترجمها او نعملها؟ طب يا اخي معقول للسيد وزير الاعلام الاخ الفاضل، وهو يعني الاستاذ صلاح المقصود، وهو له اهتمام كبير بالقدس يعني فلسطين، لماذا لا يقيم برامج موجهه من مصر للتلفزيون المصري الرسمي باللغه الانجليزيه، وعندنا ناس برضو متخصصين يعني يتكلمون بالإنجليزية، وبرامج بدل ما نديها لدولة تانية، طب ما احنا اللي نبدأ بهذا. فيعني أنا دعوة إن شاء الله أدين وجهتها، وسأوجهها في كتابة مقال للأستاذ صلاح المقصود، لأني يعني أعرفه ويعرفني جيدا منذ أكثر من 10 سنوات، لعله ينتبه إلى تلك النقطة.
جميل. يبقى حضرتك أرجع مرة ثانية كلام حضرتك في هذه المسألة، ولما ذكرت قلت إن أردنا محاكمة أحد فعلينا أن نحاكم بريطانيا أولا.
نعم، لأن هي التي ساعدت على الهجرة.
نعم.
هي التي أصدرت وعد بلفور، هي التي تواصلت أو رتبت لإعلان دولة إسرائيل في مايو 48، أنهت الانتداب وبعده بساعات تم إعلان الدولة. فهنا أقدر أقول هنا بداية الوجوء الإسرائيلي، لأنه أعلن قيام دولة تسمى إسرائيل.
جميل،
خلاص. لأن الدولة دولة إسرائيل كما سنرى بعد ذلك ضمت يهود وغير يهود، استغلبتهم من كثير من دول العالم، وناس ما كانوش يهود كانوا نصارى وثنيين في إثيوبيا وتم تهويدهم علشان برضو إسرائيليين يأكلوا ويشربوا إثيوبيا، فنقلوهم لإسرائيل عشان يقوموا في دور معين في المجتمع الإسرائيلي، وظائف معينة ما يقومش بيها إلا العبيد اللي جايبينهم من إثيوبيا. فهنا بدأ الوجود الإسرائيلي مع إعلان دولة إسرائيل في 48.
طيب دكتور محمد، دعنا يعني في هذه الأوقات. طيب بعد هذا الاتصال معي أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أم علاء.
حياك الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيكي.
حضرتك يا أستاذ أحمد والدكتور محمد من المميزين الذين تشعرون بأدميتنا وترفعونا من روحنا المعنوية والنفسية. فأنا عايز أسأل الدكتور محمد سؤال لو سمحت.
تفضل.
دكتور محمد، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن نتبع آثار عدونا، يعني بنكون بالبلد كده يعني بديله، ويقول لنا مثلا في هذه الحالة بيكون العدو يعلم أكثر منا ويخاف من تتبعنا له أكثر من خوفنا من مقابلته وجها لوجه. ولكن الآن ما نراه هو تتبع بعضنا البعض، فهناك من يتربص وتسيد الأخطاء ليوقع فريسته في شبكة عنكبوتية يصنعها ليوقع بها أخاه المسلم. فأنا عاوز أعرف من حضرتك يا دكتور محمد، هل توجد هناك طريقة نحطم بها بني الصهيون نفسيا ومعنويا ونجعلهم في حالة إحباط ويأس، أم أنهم لا يحبطون ولا ييأسون؟ فما هو الشيء الذي يحبطهم نفسيا ومعنويا، وهل هو موجود الآن أم الذي نراه الآن هو يشرح صدورهم ويسعدهم؟ وشكرا يا دكتور محمد وكل سنه وانتم طيبين، وجزاكم الله عنا كل خير.
واسئلتك الجميله دكتور محمد اتوجه ايضا بسؤال ام علاء، هل هناك من طريقه لتحقيق الياس في قلوب الكيان الصهيوني؟
ان شاء الله خلال هذه الحلقات استطيع ام علاء وغير ام علاء ان تجد انه بامكاننا ان نبث الياس او نزرع الياس في قلوبهم، ويعني لو بعد ما نفهم تركيبه اسرائيل كيف يعني هتلاقي نفسك بتسال السؤال، ازاي مجتمع زي بيت العنكبوت احنا مش قادرين برضو، معلش انا قلت كلمه في اول الحلقات، انا لا اريد ان نهول او نهون، مش معنى اني بقول بيت العنكبوت يبقى ان هم ضعاف لدرجه، لا، لكن فيهم عوامل ضعف لم تستغل. متى تكون عوامل الضعف يعني خطيره؟ عندما تستغل من جانب اخر، لكن فيها عوامل ضعف ولا احد يستغلها، اذا هم باقين وموجودين. فيا ام علاء ان شاء الله عندما نقف من خلال هذه الحلقات على مواطن الضعف ستدركين انه بالامكان ان يعني نسهم من خلال معرفه هذا العدو من الداخل في اجهاضه او بث الياس في قلوب الموجودين في فلسطين باذن الله تعالى.
دكتور محمد، حضرتك الآن شوقتنا إلى يعني التوغل داخل أعماق هذه الدولة. خلينا أتكلم عن العناصر التي تكونت منها إسرائيل. العنصر البشري، هل كان كلهم فصيل واحد ولا أنواع؟
إسرائيل يعني تتكون من عناصر أساسية تشكل مجموعة السكان منذ قيامها. العنصر الأول الموجود قبل ما هم ييجوا بكثرة هو العرب، وهنتكلم عنه. هنتكلم عنه.
تمام.
لأن إسرائيل النهاردة فيها ما يقرب من مليون عربي. بيسميهم إيه عرب؟
48.
أو بيطلق عليهم عرب إسرائيل، يعني معاه جواز سفر إسرائيلي. واخد بالك؟ ويقول عليهم عرب إسرائيل. هم أو بنطلق عليهم عرب 48، يعني هم الذين لم يتم طردهم بعد قيام إسرائيل في عام 48 وظلوا موجودين حتى الآن
داخل مستوطنات،
داخل مدن.
دخل مدن دخل في مدن فلسطينية خالصة في الشمال والجنوب والوسط, وفي مدن فيها اختلاط بين اليهود وبين الفلسطينيين.
يعني في مدن داخل إسرائيل
أنا أتكلم عنها
عرب خالصة؟
نعم أتكلم نعم. عنها الناصرة واللد والرملة وكل ذي مدن هتلاقي خالصة في من عرب يسمى عرب 48.
طيب يبقى أنا عندي أول أمر اللي هم العرب ده أول عنصر.
لا بس لسه أتكلم عنهم بالتفصيل.
طيب
يعني دول اللي كانوا موجودين الأول.
نعم
الهجرات اللي اتكلمنا عنها دي الهجرات يهود زي ما قلنا جايين معظمهم منين؟ من شرق أوروبا وبعد ذلك من غرب أوروبا. هدول اللي بيطلقوا عليهم اليهود الاشكناز,
دي الطبقه الراقيه
دي معناها اتكلم دلوقتي.
نعم
انا وفي يهود اللي جم من اسبانيا من الاندلس وجم من بلاد عربيه وهو بيطلقوا عليهم اليهود السفارات برضه هتكلم عنهم بشيء من التفصيل. ثم يعني من حوالي 10 سنين او لا 15 سنه يعني حوالي 15 20 الف جابوهم من اثيوبيا اللي هم يهود الفلاشة.
يبقى انا عندي دلوقتي مشايخ الكرام ركزوا معايا في هذا
العنصر الاول
الاشكناز.
الاشكناز
الامر الثاني السفر ديم, الامر الثالث الصبره, الامر الرابع العرب, الامر
الصبره ده لسه ده جيل ما جاش من بره,
ده جيل لسه ما جاش كمان.
لا الصبره ما جاش, انا بتكلم على العناصر اللي جت من بره. الاشكناز جم من بره,
نعم
السفارات جم من بره, الفلاشه جت من بره, لكن العرب موجودين. في بقى ناس اولاد الاشكناز واولاد السفارات اللي جم من بره, دول بقى الجيل الجديد اللي بيسموه جيل الصبر.
ده مجتمع
عايش كنازي. الكنازي ازاي وهو اتولد في فلسطين؟
طيب علشان المشاهد الكريم يستوضع عنه الامر جليا واحده واحده
هبسطها ونيجي كده, لان الكلمه بنسمعها كتير كلمه اشكنازي على فكره اشكناز, واحنا بنقول بقى اشكنازي او برضو بالعبري بيتقال اشكنازي وجمعها اشكنازيم بالعبري.
نعم
اللي هم بصفه عامه عشان يعني نبسطها يهود الذين جاءوا من الغرب.
نعم
كلمة اشكناز عموما وردت مرتين في أسفار العهد القديم,
يعني الكلمة لها أصل في العهد القديم.
نعم لكن جت مرة في سفر التكوين على إنها حفيد يافث ابن نوح عليه السلام. يعني يافث احنا قلنا سائم وحام وسام ويافث من أولاد نوح.
نعم
فيافث زوت حفيده اسمه اشكناز. وجت في سفر إرميا علم لشعب اسمه شعب اشكناز في الغالب يسكن في منطقة أرمينيا. منطقة أرمينيا يبقى الاسم مشتق من لفظ ورد في التوراة, علم على شخص وعلم على شعب, ملوش علاقة بإيه بغرب أوروبا ولا مهاجرين ولا أي حاجة.
طيب ليه هم اختاروا الاسم ده تحديدا؟
كل شيء لابد ان يصبغ بالصبغه الدينيه لاعطائه. انت لما يسمع اليهودي كلمه اشكناز يفتكر ان الناس دول
الفقرات الموجوده في العهد القديم,
يفتكر الناس دول ليهم لا ليهم جذور ترجع الى العهد القديم
ايام نوح. نعم
او في علاقه بين ابن نوح او بين حفيد نوح وبين هؤلاء المهاجرين. ما هي عمليه تزوير بالتاريخ. فكل شيء معاصر زي لما جم يسموا حركة استعمار فلسطين سموها ايه؟ صهيونية. نسبة لايه؟ جبل صهيون. جبل صهيون موجود في فلسطين قبل ان يدخل بنو اسرائيل فلسطين. يعني حتى كلمة صهيونية مش عبرية.
طيب ممكن بعض الناس يقول طيب حتى لو افترض ان هو اسم موجود في العهد القديم هل الاسم ده اصلا له معنى؟
لا ما انا قلت لك اما اسم شخص او اسم شعب
ليه دلالة او ليه معنى؟
لا ليس له دلالة او معنى.
نعم
لكن اسم ورد لما تيجي انت تسمى باسم ورد في القران يا اخي ده دلاله على انك ايه؟ على انك مسلم ملتزم. او تسمي ابنك صح ولا لا؟
احمد يعني كثير الحمد مثلا يعني
لا.
فلو قلنا يعني اشكناز اسم
من ورد في القران. نعم. او اسم من اسماء الصحابه او اسم ده مع اول ما الاول وهله بقول ان ده انسان ملتزم ثم يسمى ابنه كذا.
نعم.
صح. فالنهارده لما يطلق على لما جم يسموا الدوله سموها ايه؟
اسرائيل
جابوا اسم العرقين لإعطائها قداسة. فبرضو لإعطاء شيء من التقدير وطابع ديني لهؤلاء المهاجرين سموهم اشكناز. الاسم طيب. ده
طيب احنا يعني واحدة واحدة كاشا مشاهدة معايا في الكلام. الدكتور محمد بيقول ان اشكنازمة اللي هم ديات يهود الغرب جايين من امريكا او من شرق اوروبا. المعنى ده موجود في العهد القديم جمرتين، مرة بمعنى اسم حفيد ابن نوح، والامر الثاني علم على مكان في منطقة ارميا. دكتور محمد، لو سألت حضرتك قلت اول طائفة اطلق عليها هذا الاسم.
نعم، هو اطلق منذ القرن التاسع الميلادي، يبقى اذا اشكناز موجودة في الاسفار ولم تطلق على احد، لكن في القرن التاسع الميلادي اطلقت على اليهود الالمان.
طيب يعني معلش، ايه اللي فكرهم بعد العمر ده كله ان يطلقوا هذا الاسم على هذه المجموعة؟
مفيش اسباب،
مفيش
اسباب. هتلاقي مثلا واحد اطلق لفظ معين ومشي، زي احنا بيحصل عندنا كتير. تطلق لفظ لفظ شاع وانتشر، شاع وانتشر. ليه؟ واحد اطلق لفظ سماهم كده بسبب، قد يكون واحد متدين، قد يكون لان بعد هجرة الحروب الصليبية كمان بدأوا يطلقوا كلمة اشكناز مش بس على اليهود الألمان، على اليهود اللي هجروا إلى أوروبا الغربية واليهود اللي اتواجدوا في أمريكا. يبقى بداية أطلقت على اليهود الألمان، بعد الحروب الصليبية وهجرة اليهود إلى كثير من الدول بدأ يطلق على هؤلاء اليهود الذين انتشروا في أوروبا وفي أمريكا كلمة اشكناز. يبقى أصبحت الكلمة لو تلاحظ بعد كده أصبحت تطلق على كل اليهود الموجودين في الدول الغربية بداية من القرن التاسع لغاية النهاردة، على كل اليهود الموجودين في الدول الغربية.
طيب دولت لما انتقلوا إلى إسرائيل كان وضعهم إيه؟
لا احنا قبل ما هم أولا خلينا نشوف وضعهم في البلاد الغربية كان إيه. أولا كانت لا يتكلمون العبرية، كانت لهم لغة خليط أو تكتب بحروف عبرية لكنها معظمها مفردات وقواعد ألمانية.
يعني هو ابن المنطقة الموجود فيها؟
لا، ألمانية بالذات،
الألمانية فقط،
ألمانية بحروف عبرية، وأطلقوا عليها لغة اليديش. لغة اليديش لغة يغلب عليها المصطلحات الألمانية، الألفاظ الألمانية، القواعد الألمانية، لكنها تكتب بإيه؟ يعني أنا شخصيا ما أعرفهاش، يعني ممكن أمسك جريدة كانت تكتب باليدش أقرأ فيها كلام أنا مش عارفه، لأنه بحروف عبرية أعرف الحروف العبرية لكن معناه لا أعرفه، لأنها لغة مختلفة تماما عن اللغة العبرية. فهؤلاء كانوا يتكلمون هذه اللغة اليدش.
وضعهم الاقتصادي،
وضعهم أصلا كانوا يعيشون في معزل عن الشعوب الأخرى، يعني يعيشون في اللي احنا بيطلق على الجيتو. الجيتو اللي هي حارات مغلقة. هتقول لي طب ما احنا كان عندنا حارة اليهود لغاية دلوقتي عارفين حارة اليهود في الأرض. لا، حارة اليهود لم تكن، احنا سميناها حارة اليهود ليه؟ عشان بيعيش فيها زي عندنا لغاية النهار في حتة يقول لك النحاسين، ها النحاسين، حي شارع النحاسين او المغربلين. نعم. او كذا أو دي، لان كان اللي بيسكن فيها جماعه بتوع نحاس، اللي بيسكن فيها الجماعه اللي بيغربلوا الايه الحبوب. فاحنا بنقول حاره اليهود لكانت الاكثريه فيها يهود، لكن الجيتو في اوروبا كان حي له اسوار يسكن فيه اليهود، بالليل تغلق الابواب عليهم لانه كانوا لا يامنوا ان هم يسيبوا الابواب مفتوحه. فدي حياتهم في أوروبا. أثروا ثراء فاحشا زي ما قلنا عن طريق التعامل في التجارة، التعامل بالربا، التعامل في الممنوعات، في السلاح، في الحروب الوسطى، في القرون الوسطى.
كانوا أصحاب موهبة في الصنعة، لدرجة أن ما قرأت عنهم إن هم كانت الأوروبيين ما كانوش يقدروا يستغنى عنهم، لكن لأن كان عندهم حرفة عالية.
هم اشتهروا بالصيرفة.
بالصيرفة.
شغل الصرافة. والقروض والإقراض، ومعروف الحروب الصليبية أقرضوا كثير من النصارى الغرب في سداداتهم. وقبل الحروب الصليبية في الصراع اللي حصل بين الأنجلوس والساكسون أعراق معينة في أوروبا كانوا بيمولوا الفريق ده ويمولوا الفريق ده وبالربا. فإذا من هنا زي ما بقول لك جت الكراهية الأوروبية لليهود، دورهم في الحروب كانوا دايما تلاقيهم ورا كل حرب
بإيه بتنشب في أوروبا. فهم إذن لهم لغة مختلفة حتى مختلفة عن مين؟ عن اليهود اللي هم استمروا متواجدين سواء في فلسطين أو في البلاد العربية اللي حافظوا على اليهودية القديمة، حافظوا على اليهودية الأصلية أو القديمة أو التي كانت موجودة في النفي البابلي أو في العراق أو إلى آخره. أيضا بدأوا يعيشوا حياة فكرية، يعني هم ما حصلش اندماج مع الشعوب الأوروبية، اندماج من ناحية ايه؟
الفكر.
لا، اندماج من ناحية التزاوج.
يعني كانوا فئة محتفظة بذاتها،
يعني هم حافظوا على انهم يهود.
نعم.
خلاص. لهم احتفالاتهم، لهم عاداتهم، لهم تقاليدهم اليهودية اللي يمارسوها داخل الجيتو اللي بتقفل عليهم. لكن الله ده بيخرج بره الجيتو بيتعامل مع الإنجليز، مع الألمان، مع الفرنسيين، فهنا أصبح منهج التفكير عندهم منهج أوروبي. لذلك يقول لك العبقرية اليهودية، لا يوجد عبقرية يهودية، ده يوجد خيبة عربية، إن إحنا اليهود اللي عاشوا في أوروبا تعلموا المنهج العلمي الأوروبي وأبدعوا، وبالتالي الاختراع الفلاني اللي عمله يهودي، الاختراع الفلاني ما عملهوش لأنه يهودي، لا، ده عمله لأنه عاش الحياة العلمية الأوروبية، الحياة الثقافية الفكرية، فبالتالي أبدع. النهاردة أنت طب أحمد زويل ودكتور مصطفى السيد ودكتور الباز لما بيطلعوا بره أبدعوا، طب ليه ما بنقولش هنا العبقرية الإسلامية؟ مش كل دول ليه ما بنقولش على مجد يعقوب العبقرية المسيحية؟ ما بقولك من الخيبة، هم عايزين يفخموا في أنفسهم، بيقولك عبقرية يهودية وإحنا ما بنقولش العبقرية الإسلامية ولا المسيحيين بيقولوا على مجد يعقوب العبقرية المسيحية. إذن عاشوا حياة فكرية أوروبية، كثير منهم بدأ ينادي بالاندماج وعدم الانغلاق، ودي حركة ظهرت اللي هي حركة التنوير اللي ظهرت في أوروبا،
نعم،
اللي بيسموها هم الهسكلاء أو حركة التنوير،
اندماج الأوروبي.
قال لك أنت خليك يهودي في المعبد لكن خليك أوروبي
في المجتمع،
أو خليك أمريكي في أمريكا، إنجليزي في إنجلترا، فرنسي في فرنسا. هذه الدعوة وجدت صدى عند البعض ووجدت مقاومة عند البعض الآخر. البعض الآخر كان بيقاوم ليه؟ قال لك إن إحنا لو حصل إن إحنا اندمجنا فيحصل ذوبان لليهود في البيئات الأوروبية، وبالتالي تندثر اليهودية وندثر اليهود. وده النهاردة إسرائيل بتعمله في فلسطين، عايزة تطرد العرب. ليه؟ أنت لو سبت الأمور طبيعية في فلسطين بعد 50 سنة هتلاقي عدد المليون الموجودين دلوقتي اللي هم اللي بيقولوا عليهم 48 أكثر من اليهود، فبالتالي هيذوب اليهود في العرب.
كان هم حتى في وقت من الأوقات كان بيطرحهم باب اسمه باب المبادرة أو التعددية الثقافية داخل إسرائيل، أو حتى كانوا عاوزين يطلقوا على إسرائيل إنها يعني مش دولة غربية، دولة شرقية لكثرة الموجود بداخلها من عرب 48 أو من القادمين من البلاد العربية.
نعم، فهنا اليهود مع قيام إسرائيل استمرت الهجرات الغربية.
تمام.
بدأوا في سنة، يعني أولا هم يبقى مين اللي عمل إسرائيل؟ سؤال مهم لازم نسأل، مين اللي عمل إسرائيل؟ الهجرات الجماعية اللي اتكلمنا عنها على مدى حوالي 60 أو 70 سنة أو 60 سنة قبل قيام إسرائيل، 50 سنة قبل قيام إسرائيل، كانت بتيجي منين؟ زي ما قلنا بولندا، شرق أوروبا والدول الغربية، هم دول اللي هاجروا إسرائيل وهم دول اللي عملوا الاستيطان.
يعني بداية الحركة أو بداية التجمع كان من هؤلاء المهاجرين من أوروبا ومن أمريكا،
هم اللي أنشأوا دولة
دي البداية. نعم،
هم اللي حمل الفكرة الصهيونية نشأت فيه في الغرب. الناس اللي هاجرت دي كانت بتحمل معاها فكرة إيه؟ الفكر الصهيوني. يبقى مين اللي أقام دولة إسرائيل؟
يعني أقدر أرد الحركة الصهيونية للأشكناز
طبعا ليس لليهود الشرقيين السفارات اي فضل في الحركه الصهيونيه، وهم يعترفون بذلك. فاذا الذي اقام اسرائيل هم اليهود الاشكنازي، يعني اليهود اللي جايين من الغرب.
وعلشان كده دكتور محمد هم من لهم الصداره في اسرائيل لهذه اللحظه
لغايه النهارده، من جوريون جولدا مائير حيم وايزمان مرورا ب اسحاق رابين شمعون بيرز لغايه النهارده شارون نتنياهو، كل دول من اصول اوروبيه.
لا مش في الحاله العسكريه بس وحدها، ده في الحياه التعليميه وفي الحياه الفنيه والحياه الفكريه.
ما انت المجتمع الاسرائيلي ما تقدرش تقول حياه كله عسكري،
ثكنه عسكريه.
هنتكلم بعد كده على ان ما فيش اسرائيل حاجه اسمها مدني، ده راجل بيظل يخدم في الجيش احتياط لغايه 55 سنه، يعني سن الاحتياط عندهم احنا عندنا 30 هم عندهم 55، يبقى تيجي تقول لي مجتمع مدني؟ طب اللي عمرهم بقى من 55 هم دول نقدر نقول عليهم اصبحوا مدنيين، انما كانوا عسكريين. فاذا المجتمع عسكري، فهم دول اللي اقاموا اسرائيل، هم دول اللي سيطروا، هم دول اصحاب الفكره الصهيونيه، هم دول اللي نقلوا الفكر الصهيوني من اوروبا الى اسرائيل، هم اللي دول اللي سيطروا على الحياه العسكريه الثقافيه الفكريه العلميه في فلسطين.
يعني كانوا مجتمع متعدد او كانوا طائفه متعدده المواهب. طيب دكتور محمد لو سالت حضرتك هم قد ايه في اسرائيل ان يشكلوا نسبه كام يعني؟
يعني خليني دلوقتي بعد ما يعني اعرض جميع العناصر عندي جدول هقوله لك عشان ايه ما ننساش.
النسبه
يشكلوا كام من نسبه اليهود، ودول الاسفرار يشكلوا كام، العرب يشكلوا كام، عشان يبقى ايه نربط النسب كلها ببعضها.
طيب هو سؤال مبكر شويه،
اتفضل.
هل اقدر اقول ان وضع الاشكناز داخل اسرائيل في هذه الاوقات وضع ثابت الى حد ما، ام هو وضع متذبذب؟
لا هو لم يعد وضع الاشكناز النهارده سنه 2012 واحنا بنتكلم كما كان عليه من قبل. ليه؟ لان احنا في عناصر اخرى ظهرت في السياحه الاول
كانت في المجتمع. نعم
انا بقول لك الهجره الجماعيه لليهود السفارات. بس انا عايز قبل ما اقول لك على نتكلم على اليهود السفارات في نقطه مهمه، وهي نظره اليهود الاشكنازي اليهود الغربي لغيره من اليهود الموجودين في فلسطين او اللي يتواجدوا فيما بعد وهم اليهود الايه السفارات. اولا نظره عنصريه يعني الى اقصى درجه، يعني اقول لك ايه، يكاد اليهودي الاشكنازي يرى في اليهودي اخوه، يعني اخوه في الدين وفي يقيم معاه في ما يسمى بدوله اسرائيل، يرى فيهم حشرات وحيوانات
الى هذه الدرجه.
انا عملت بحث عن صوره اليهودي الشرقي في الادب العبري نشر في الكويت، كيف يصور الاشكنازي او كيف يرى الاشكنازي اللي هو اليهودي. انا مش عارف المشاهد بدا يتقبل كلمه اشكنازي ولا اقول اليهودي الغربي.
نعم
انا عايز اكررها كتير علشان لما يسمعها يبقى عرف ان كلمه اليهودي الاشكنازي يعني اليهودي الغربي. فيعني كيف يصور اليهودي الاشكنازي الغربي اليهودي السفارادي؟ وخلي بالك يا عزيزي المشاهد، اليهودي السفارادي يعني الشرقي يشمل اليهودي العربي اللي جه من بلاد عربيه او اللي جه من الاندلس او اللي جه من اي بلد ليست غربيه.
نعم.
لما هجروهم وحصل هجره جماعيه هتكلم عنها لليهود الشرقيين اللي هم السفارات، وهقول برضو معنى كلمه سفارات، فحطوهم في معابر معسكرات كامب، يعني ينقلوهم بالطياره مثلا من العراق، نقلوا 100,000 او 120,000 مره واحده بالطيران لاسرائيل، فحطوه في معسكرات. عارف اول ما نزلوا قبل ما ينزلوا بالطياره عملوا ايه يا استاذ احمد؟ رشوهم وهم جوه الطياره بالدي دي تي. رشوهم بالدي دي تي ليه؟ عشان يقتل الحشرات، لان هم في بالهم ان دول جايين من دول متخلفه، فمتخلفين فمش نظاف، فلابد ان يطهروهم. وحطوهم في معابر سموها معبرة بالعبري، احنا بنقول عليها برضو معبرة بالعربي. حتى اليهود العرب بدأوا برضو، ما هو عندهم خف الدم اليهود العربي زينا، فسموها المقبرة. بدأوا يقول لك المعبرة، يقول لك المقبرة لأنها فيها قبرة الإنسانية لهؤلاء. شوف مثلا يقول بيوصف يقول لك في العراق، ده يهودي عراقي يقول لك كانوا يضايقوننا ولكننا لم نكن بأقل منهم. كان في مساواة في العراق بين اليهودي وبين العراقي، لكن هنا في المعابر ديك لا. بيحكي يعني أشياء مش عايز أصيف فيها، لكن أنا هوصف لك بس أحد الأدباء اليهود الشرقيين يصف وضعهم في المعبرة، يقول لك جلسنا مدثرين بالأغطية قريبا من المنضدة، عظامنا ترتجف من البرد والمطر يتساقط كنافورات الينابيع بفعل تلك الرياح القوية، انفتحت علينا عيون السماء منذ أيام أربع. الكلام ده بالعبري مش بالعربي، يعني مش مؤلفين احنا، الكلام ده كاتبينه بالعبري وأنا مترجمه. فلم يكن هناك ما يحمي هؤلاء من البرد ولا من المطر ولا. يقول في معبرتنا تتجول جموع الحشرات من آبار الفضلات الآدمية إلى الأطباق التي نحفظ فيها طعامنا البائس. الله، ده أنت
يعني رون في أنفسهم أنهم مختلفون عن غيرهم
حتى بعد ما استقروا ودخلوا الحروب مع الإشكناز. ما هو اللي دخل الحرب مش الإشكناز بس، 67 و 73 حتى بعد الحرب ظلت التفرقة العنصرية قائمة. بيقول له اثنين السفراد الشرقيين يهود شرقيين بيقولوا لبعض، ده بعد 73. انظر قليلا الى المدارس المتوسطة والى الجامعات على وجه الخصوص، كم من ابناء الطوائف الشرقية ستجد بها، ونحن اكثرية في البلاد، التفرقة قائمة في كل مجال. اذا انا عندي يعني شواهد، عشرات الشواهد، اذا التفرقة قائمة، بينظرون اليهم كحشرات بنفس اللفظ، وهذا قاله أكثر من أديب كتب بالعبرية وصور نظرة. يعني طبعا كان بيحصل أحيانا حالات إن سفرادي أي يهودي شرقي يتزوج من يهودية غربية، كانت يعني عائلة البنت تقاطع البنت لأنها تزوجت من يهودي شرقي. إذن لغاية النهاردة هناك نظرة دونية من قبل اليهود الغربيين تجاه اليهود السفراد. يعني ايه يهود سفراد بقى؟ ننتقل معش عارف عندنا،
لا معش عندنا وقت،
معش عندنا وقت.
يعني سبحان الله الوقت مضى بسرعة، لكن هي فعلا حديث شيق في هذا الباب. يعني باختصار دكتور محمد النهاردة ركز على بداية التكوين المجتمعي لإسرائيل، وقف مع عنصر واحد لهذا المجتمع اللي هو الإشكناز. الإشكناز باختصار دكتور محمد بيقول ان هو يهود الغرب اللي أتوا من أمريكا ومن أوروبا. هذا الاسم ورد مرتين في العهد القديم، مرة بمسمى حفيد يافث ابن نوح، ومرة أخرى اسم علم على مكان. هؤلاء لما قدموا إلى إسرائيل راحوا يسيطرون على كل الحياة السياسية داخل إسرائيل، لأنهم في الأصل هم أصل نشأة الحركة الصهيونية. يرون كما قلت محمد بأنهم مختلفون عن غيرهم من كل اليهود الذين يقطنون إسرائيل إلى هذه
الأرض. أنا عايز بس أفكر بقول البن غوريون عن اليهود السفراد اللي هم اليهود الشرقيين، وصفهم ده كلامه هو أنهم متخلفون وينقصهم التعليم واحترام الذات. هنا يا أم علاء خذي بالك من حاجة زي كده، هل إحنا مش ممكن نركز على الحاجات دي زي ما هم بييجوا يركزوا على مشاكل عندنا مفتعلة، ونركز على هذه العنصرية الموجودة في إسرائيل لغاية هذه اللحظة موجودة؟
طيب أنا مش عاوز يعني أسبق الأحداث، خلينا كده نتكلم واحدة واحدة. زي ما النهاردة سمعنا عن الإشكناز، عاوزين حلقة جاية بإذن الله نسمع مع مشايخ الكرام عن السفرديم والصبرة، وعن العرب، وعن العرب أقصد عرب 48، وعن الفلاشة. دكتور محمد نورتنا وأسعدتنا بهذا الكلام الذي دخلنا من خلاله إلى عمق إسرائيل. بإذن الله نستكمل هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا دكتور محمد، والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. إلى اللقاء، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضلا تقرأون.